وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية. تحت هذا العنوان كنا نبحث، وبعبارة أخرى، إذا كان عندنا إناءان أحدهما نجس لا يجوز ارتكابهما معا، ولكن هل يمكن أن يأذن الشارع في ارتكابهما معا؟ يمكن؟ إذا أمكن هذا معناه أنه العلم الإجمالي، إذا قلنا يمكن معناه أنه ليس منجزا بنحو العلية بل بنحو المقتضي، يعني يقتضي التنجيز إن لم يأذن الشرع. أما إذا قلنا لا، الشرع لا يمكن أن يأذن في المخالفة القطعية، هذا معناه العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية. كنا في صدد هذا البحث وفي الاستدلال على أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية. الدليل الأول في هذا المجال ما نقلناه عن الشيخ الأعظم مر هذا عدنا، وكان حاصله أنه إذن الشرع في ارتكاب كلا الإناءين يتنافى مع حكم العقل بلزوم ماذا؟ اجتناب المحرم الموجود بينهما. إذن الترخيص في كليهما يتنافى مع حكم العاقل، فلا يمكن إذن الترخيص في كليهما. هكذا قل أو قل الترخيص في كليهما ترخيص في المعصية القطعية ولا يجوز ذلك ولا يحتمل إمكان ذلك، فإنه عقلا ذلك لا يجوز، أي الترخيص في المخالفة القطعية فإنه قبيح عقلا. هذا كله ذكرناه سابقا، تكرار كررت لا أكثر. محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى، وفي الجواب نقول إن العاقل إنما يحكم بقبح ارتكاب الطرفين المعلوم حرمة أحدهما، يحكم بحرمة بقبح ارتكابهما، قبح مو حرمة، لأن شأن العقل القبح لا الحرمة، إنما يحكم بالقبح لأن ارتكابهما معا تعد على وتجاوز على المولى، وهو قبيح، إنما لا يجوز ارتكابهما لهذه النكتة لأن ارتكابهما معا تجاوز على المولى وحق المولى. فإذا هاي التكملة تنازل المولى بنفسه عن حقه وجوز لنا ارتكابهما فلا يعود آنذاك مجال ل ل ل ل ل شنو ل لحكم العقل بعدم بقبح ارتكابهما. لا بعد ما لا يعود مجال لحكم العقل هذا. فإن العقل يحكم بقبح ارتكابهما لأجل بعد أكرر ثلاث لأنه تجاوز على مقام المولى وحق المولى حيث أن واحد حرام جزمان فإذا ارتكبتهما معا يعني ارتكبت الخمر الواقعي وتجاوزت على حق المولى وهو قبيح عقلا. إذا فرض هو المولى تنازل وجوز لي ذلك فحينئذ لا يكون ارتكابهما معا قبيحا بعد تجويز الشرع نفسه. وحيث ثم هذه التكملة ماذا؟ وحيث إن حق المولى تعليقي أي معلق عليه من على عدم على عدم تنازله لا تنجيزي فحينئذ لا مانع من جواز ارتكابهما معا إن قلت إذا جوزت ذلك يعني ارتكاب كلا الإناءين. إذا جوزت ارتكاب كلا الإناءين لإجراء أصل الطهارة أو الحلية في كليهما مثلا إذا فرض ذلك فحينئذ يلزم أن تجوز ذلك في العلم التفصيلي في العلم التفصيلي. وهل تلتزم بذلك؟ يعني إذا كان عندنا علم تفصيلي بأن هذا نجس من دون علم إجمالي لا تفصيلي هل يمكن أن نحكم بجواز ارتكابه وأن يرخص المولى في ارتكابه؟ لا. فإذا لم يمكن لم يمكن في العلم الإجمالي أيضا. إن قلت هكذا قلت يوجد فارق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي فإنه في العلم الإجمالي يوجد شك في كل طرف فيجري أصل الطهارة في الطرف الأول لوجود الشك أو أصل الحلية في الطرف الأول لوجود الشك وهكذا في الطرف الثاني لوجود الشك. وهذا بخلافه في العلم التفصيلي فإنه لا يوجد شك حتى يمكن الحكم بالترخيص الظاهري فيه. بخلافه قاعد أكرر في العلم الإجمالي يوجد طرفان يمكن لأجل تطبيق الأصل في كل واحد منهما إثبات الرخصة الظاهرية ترخيص الظاهري في كل واحد منهما بخلافه في العلم التفصيلي فإنه لا يوجد شك حتى نتمسك بالأصل المؤمن. وهذا مطلب واضح. زين هذا جيد انتهينا منه. عنوان صغير بعدنا في نفس الموضوع كلام للشيخ الأصفهاني. ذكر الشيخ الأصفهاني في هذا المجال ذكر قدس سره في هذا المجال إن حكم العقل بقبح ارتكاب المحرم الواقعي إذا كان معلقا على عدم ترخيص المولى، فحينئذ لا محذور في الرخصة في ارتكابهما معا، إذ حكم العقل بحرمة الخمر الواقعي تعليقي، معلق على عدم رخصة الشارع، والرخصة حيث يمكن تطبيقها في كلا الطرفين فلا محذور في إثبات جواز ارتكابهما. ولكن نقول إن حكم العقل بقبح ارتكاب المحرم الواقعي هو تنجيزي وليس معلقا. أكرر، بيت القصيد هو هذا، بيت القصيد الشيء المهم الذي قاعد يبين الشيخ الأصفهاني هو هذا. إذا كان حكم العقل بقبح ارتكاب الحرام الواقعي، إذا كان معلقا على عدم ترخيص المولى، فحينئذ يمكن تطبيق الرخصة الظاهرية، يعني أصل الإباحة أو الطهارة أو الحلية في كل واحد من الطرفين، وما ذكر يكون تاما. ولكن نقول إن حكم العقل بقبح ارتكاب الحرام الواقعي هو تنجيزي وليس معلقا على عدم ترخيص المولى في الارتكاب. خب جيد، هذا صار واضح. ولكن ما هو الوجه؟ ما هو المدرك في أي شيء؟ في كون حكم العقل بقبح ارتكاب المحرم الواقعي هو تنجيزي وليس تعليقيا، هذا إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم.